بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه خير الجزاء، واغفر للسامعين والحاضرين يا ذا الجلال والإكرام. يقول المصنف رحمه الله في كتابه جوامع الأخبار الحديث 29 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم 6. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم 6. قوله حق، الحق هو الشيء الثابت، والمراد هنا بالحقوق حق المسلم على المسلم، المراد بذلك الحقوق العامة، لأن هناك حقوقا خاصة تجب للمسلم، فالوالد له حق، والوالدة لها حق، والأخ له حق، والجار له حق، والزوج له حق، والولد له حق، لكن الكلام هنا على الحقوق العامة. فالحق هو الشيء الثابت. يقول: حق المسلم على المسلم. من هو المسلم؟ المسلم هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وأتى بمقتضى هاتين الشهادتين. هذا هو تعريف المسلم، الذي يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وأتى بمقتضى هاتين الشهادتين. فلا يكفي أن يقر، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، وهو لا يأتي بشرائع الإسلام، لأنه في الواقع إذا شهد ولم يأتي بمقتضى هاتين الشهادتين فهو كاذب في شهادته. الحق الأول، قال: إذا لقيته فسلم عليه. الحق الأول من حقوق المسلم على المسلم السلام. والسلام اسم من أسماء الله عز وجل، في قوله عز وجل في سورة الحشر: الملك القدوس السلام، ومعناه السالم من كل نقص وعيب. فهو سبحانه وتعالى سالم من كل نقص وعيب في أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه، لأنه كامل في جميع ذلك. ولله الأسماء الحسنى وله المثل الأعلى، فجميع أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه كلها كاملة لا نقص فيها ولا يعتريها نقص. إذن السلام اسم من أسماء الله تعالى، ومعناه السالم من كل نقص وعيب. وفي كونه تحية له معنيان، يعني في كون السلام تحية، فإذا قلت السلام عليك فما معناه؟ له معنيان. المعنى الأول: اسم السلام عليك، فهو دعاء لك بالخير والبركة. والمعنى الثاني: السلام عليك دعاء من المسلم للمسلم عليه، أن يسلمه الله عز وجل من كل آفة ومن كل نقص. هذا هو السلام. والسلام مما رغب فيه الشرع، لأنه يجلب المودة والمحبة بين المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وهو سبب من أسباب دخول الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فالسلام في الأصل سنة مؤكدة، وهو واجب إذا كان سببه الهجر. فإذا قدر أن ترك السلام كان سببه الهجر فإن السلام يكون واجبا، سواء كان من المسلم، سواء كان من هذا أم من هذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. والسنة أن يسلم الصغير على الكبير، ولكن هل المراد الصغير سنا أو الصغير قدرا؟ الجواب: الصغير سنا، لأن صغر السن علامة ظاهرة. كون الإنسان كبيرا في سنه أو صغيرا في سنه هذه علامة ظاهرة، وأما كبر القدر والمكانة والمنزلة فهذه صفة قد لا تكون ظاهرة. فالسنة أن يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والراكب على الماشي، والقليل على الكثير، كما جاءت السنة بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والواجب أيضا أن يرد التحية بمثلها كيفية وكمية. قال الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فإذا قال لك المسلم: السلام عليكم أو السلام عليك، فلا يجزئ أن تقول: أهلا وسهلا ومرحبا، حياك الله، وما أشبه ذلك. لهذا غير مجزئ. لماذا؟ لأن الرجل حياك بتحية شرعية فيها دعاء: السلام عليكم. ومعنى السلام عليكم كأنه يقول: أسأل الله أن يسلمك من كل آفة ومن كل نقص. فلا بد أن تقول: وعليكم أو وعليك السلام. ثم بعد ذلك إن أردت أن تزيد: أهلا وسهلا، حياك الله، ونحو ذلك، فهذا لا حرج. إذن لابد أن يكون السلام، لابد أن يكون الرد كالسلام في كميته وفي كيفيته. ولو قال لك قائل أو لو سلم عليك مسلم فقال: السلام عليك أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا يجزئ لو قلت: وعليكم السلام فقط، لأن الله عز وجل قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فأنت لم تحي بأحسن ولم تردها، فلا بد أن تقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا قال: السلام عليكم ورحمة الله، ترد: وعليكم السلام ورحمة الله، ولو زدت وبركاته فهو أفضل. كذلك أيضا في الكيفية، في كيفية السلام، إذا سلم عليك بصوت مسموع مرتفع فإنك ترد عليه كذلك. والسلام ابتداؤه سنة ورده واجب، لكن بالنسبة للجماعة هو يكون فرض كفاية. فلو دخل الإنسان مجلسا وسلم فرد بعضهم دون بعض فإن ذلك مجزئ، إلا إذا كان المسلم يقصد شخصا بعينه. يعني كما لو دخلت مجلسا وفي هذا المجلس عالم أو فيه رجل وزير أو أمير أو صاحب جاه، وقلت: السلام عليكم، وأن تقصد بالدرجة الأولى هذا الرجل، لا بد أن يرد. فلو لم يرد لكان آثما في هذه الحال. هذا هو الحق الأول من حقوق المسلم على المسلم: إذا لقيته فسلم عليه. الحق الثاني: إذا دعاك فأجبه. إذا دعاك هذا شامل لما لو دعاك إلى وليمة أو دعاك لتعينه على شيء. فلو قال مثلا: تعال احمل معي هذا المتاع، أعني على حمل هذا الشيء، أعني على كذا وكذا، فإن هذا داخل في قوله: إذا دعاك فأجبه. فسواء دعاك دعوة وليمة أو أم دعاك لتعينه على أمر من أمور دينه أو دنياه. في قوله عليه الصلاة والسلام: وإذا دعاك فأجب، دليل على وجوب إجابة الدعوة. وظاهر الحديث أنه لا فرق في وجوب إجابة الدعوة بين وليمة العرس وبين غيرها. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دعي أحدكم فليجب عرسا كان أم غيره. وهذا يقتضي وجوب إجابة الدعوة مطلقا، إلا أن العلماء، جمهور العلماء رحمهم الله، يرون أن الوجوب، أن وجوب الإجابة خاص بوليمة العرس، وأن الإنسان إذا دعي إلى وليمة العرس فإنه تجب عليه الإجابة بشروط، وأما بقية الولائم فليست واجبة. ويشترط لوجوب إجابة الدعوة وليمة العرس أو غيرها، إذا قلنا بوجوبها، يشترط لذلك شروط. الشرط الأول أن يكون الداعي مسلما، أن يكون الداعي مسلما، فإذا دعاك كافر فإنه لا تجب عليك الإجابة، لا تجب عليك إجابة الدعوة. لماذا؟ لأنه لا سبيل للكافر على المسلم. وقد قال الله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وهذه الآية يستدل بها الفقهاء رحمهم الله على مثل هذه المسألة، أن كل حق للكافر فإنه لا يجب، أن كل حق للكافر فإنه لا يجب. ويستدلون يعني بمعنى أنه لا يجب، لا يكون للمسلم، لا يكون للكافر سبيل على المسلم، ويستدلون بمثل هذه الآية: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولو قلنا بوجوب إجابة الدعوة لكان للكافر سبيل على المؤمن. ولكن وإن كان الحكم صحيحا، أعني أنه لا تجب إجابة الكافر ودعوة الكافر، لكن الاستدلال بالآية في مثل هذا الموضع محل نظر. ووجه ذلك أن ظاهر الآية الكريمة أن هذا السبيل إنما يكون يوم القيامة، لأن الله عز وجل قال قبل ذلك: فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فالمهم أن إجابة دعوة الكافر لا تجب، ولكن ما حكم إجابة دعوته؟ هل هو جائز أم مباح أم مكروه أم ماذا؟ نقول بحسب الحال. قد تكون الإجابة واجبة، وقد تكون الإجابة محرمة، وقد تكون الإجابة مباحة، بحسب الحال والمصلحة. فإذا قدر أن في إجابة دعوة هذا الكافر أن فيها ترغيبا له في الإسلام، وأنك لو أجبت دعوته كان ذلك سببا في دخوله في الإسلام، فإجابة الدعوة واجبة. وإذا قدر أن إجابة الدعوة بالنسبة له قد يكون فيها خطر وضرر عليك في دينك، بأن يفتنك في دينك، فإجابة الدعوة محرمة. فالإنسان في مثل هذا ينظر إلى المصلحة. هذا هو الشرط الأول من شروط إجابة الدعوة، أن يكون الداعي مسلما. الشرط الثاني من شروط إجابة الدعوة أن لا يكون الداعي ممن يجب هجره. فإن كان الداعي ممن يجب هجره فلا تجب إجابة الدعوة. ومن الذي تجب هجره؟ ومن الذي يجب هجره؟ قال أهل العلم: الذي يجب هجره هو صاحب البدعة والمجاهر بالمعصية. الداعي إلى البدعة والمجاهر بالمعصية هذا يهجر ردعا له وزجرا. فإذا دعاك إنسان صاحب بدعة، يعني يدعو إلى بدعة أو يجاهر بمعصية، فإنك لا تجيب، فإنه لا تجب إجابة دعوته لوجوب هجره. ولكن تقدم لنا فيما تقدم أن الهجر على القول الراجح يرجع فيه إلى المصلحة، لأن الهجر دواء، إن أفاد استعمل، وإن لم يفد فإنه لا يستعمل. إذا كان في الهجر ردع وزجر وكف له عن المعصية فإنه يهجر. وأما إذا لم يكن كذلك بل ربما كان هجره سببا في طغيانه ونفوره وازدياده في معصيته فإن الهجر حينئذ لا يكون مشروعا. الشرط الثالث من شروط إجابة الدعوة أن تكون الدعوة في أول مرة، أن تكون الدعوة في أول مرة. فإذا دعاك أول مرة وأجبت ثم دعاك الثانية أو الثالثة فإنه لا تجب الإجابة. ويستدل الفقهاء لذلك بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الوليمة أول يوم حق، والثاني سنة، والثالث رياء وسمعة. فإذا قدر أنه دعاك في اليوم الأول ثم أجبت فأقام وليمة ثانية في اليوم الثاني واليوم الثالث فنقول هنا لا تجب الإجابة، لأن الواجب حصل بإجابة الدعوة في اليوم الأول. الشرط الرابع من شروط إجابة الدعوة أن يعين الداعي المدعو، أن يعينه بأن يقول: يا فلان احضر. فأما إذا لم يعين وإنما كانت الدعوة عامة وهي ما يسمى بدعوة الجفلاء، دعوة الجفلاء هي أن يقول: يا أيها الناس أو يا أيها القوم هلموا إلى الطعام، هذه دعوة جفلاء. يقول العلماء: لا تجب الإجابة، لا تجب الإجابة إلا إذا عينك وقال: يا فلان احضر، يا فلان احضر. أما إذا دعا دعوة عامة بأن قال مثل: الدعوة عامة، أو يا أصحاء يا أهل البلد أدعوكم إلى هذه الوليمة، فيقولون في هذه الحال إنه لا تجب الإجابة. فلا بد في وجوب الإجابة من أن تكون الدعوة خاصة لا عامة. فالدعوة العامة تسمى دعوة الجفلاء، والدعوة الخاصة تسمى النقرة، النقرة. مع أن دعوة الجفلاء من الدعوات يعني التي تحمد عند العرب، يعني كون الواحد منهم يدعو العموم هذا مما يحمد الإنسان عليه، كما قال الشاعر: نحن في المشتات ندعو الجفلا، لا ترى الآدب فينا ينتقر. يثني على نفسه وعلى جماعته، يقول: نحن في المشتات ندعو الجفلا، يعني يقول: يا أيها الناس هلموا إلى الطعام، لا ترى الآدب فينا ينتقر، يعني ينتقي ويقول: احضر يا فلان يا فلان يا فلان. الشرط الخامس من شروط إجابة الدعوة ألا يكون في الدعوة منكر. فإذا كانت الدعوة فيها منكر فإن الإجابة لا تجب، لقول الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فإذا قدر أن الدعوة فيها منكر فإنه لا تجب الإجابة، لأن الذي يحضر المنكر يكون مشاركا، والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لكن إذا كان قادرا على إنكار المنكر وإزالة المنكر فتجب الإجابة لأمرين: أولا إجابة للدعوة، وثانيا دفعا لهذا المنكر وتغييرا له. إذن الإنسان إذا دعي وكان في الدعوة منكر وكان قادرا على تغيير هذا المنكر بأن كان له سلطة أو ولاية فيجب عليه أن يجيب الدعوة، أولا إجابة للدعوة وثانيا تغييرا لهذا المنكر. وأما إذا لم يكن قادرا على الإجابة وأما إذا لم يكن قادرا على تغيير المنكر فإنه لا يجوز له أن يحضر هذه الدعوة لما تقدم. لكن إذا كان في الدعوة منكر ولم يره ولم يسمع. يعني مثلا المنكر مثلا في قسم النساء وقسم الرجال ليس فيه منكر، فقال فالفقهاء رحمه الله إنه يخير، إن شاء حضر وإن شاء انصرف. وهذا في الواقع يختلف بحسب حال الشخص، فإذا كان الشخص من أهل العلم ومن أهل الصلاح ومن أهل الاقتداء فإنه لا يحضر، لأن حضوره قد يكون فيه، لأن في حضوره إقرارا لهذا المنكر. وأما إذا كان من عامة الناس فإنه يخير. الشرط السادس من شروط وجوب إجابة الدعوة أن لا يكون على المدعو ضرر. فإذا كان المدعو عليه ضرر بإجابة الدعوة، كما لو استلزم من إجابة الدعوة السفر، أو كان عنده أحد أبويه يمرضه، أو دعاه وهو طالب عنده امتحانات واختبارات أو أعمال لا يستطيع أن يتركها، فحينئذ لا تجب إجابة الدعوة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. هذا هو الحق الثاني. الحق الثالث وإذا استنصحك فانصح له. إذا استنصحك يعني طلب منك النصيحة، لأن الهمزة والسين والتاء تدل على الطلب. إذا استنصحك فانصح. وطلب النصيحة أيها الإخوة، طلب النصيحة يكون بلسان الحال ويكون بلسان المقال. بلسان المقال بأن يقول بماذا تنصحني، أريد أن أشتري الشيء الفلاني، العقار الفلاني، السيارة الفلانية، أتزوج فلانة، فبماذا تنصحني. هذا طلب نصيحة بلسان المقال. وقد يكون طلب النصيحة بلسان الحال، بأن ترى هذا الرجل يتخبط في ماله، رجل عنده مال ويتخبط، تارة يشتري هذا وتارة يبيع وتارة يقرر به، أو يتخبط في مثلا شركته أو مؤسسته أو نحو ذلك، فحينئذ تقدم له النصيحة وتبذل له النصيحة، لأنه وإن لم يطلب منك النصيحة بلسان المقال ويقول انصحني، لكن حاله تقتضي أن تنصحه. والواجب في النصيحة أن تختار لمن تنصحه ما تختاره لنفسك. إذا قال ما بماذا تنصحني، اجعل نفسك مكانه. فإذا كان اختيارك مثلا لو كنت مكانه أن تقدم فأشر عليه بالإقدام، وإن كنت لو كنت مكانه تحجم أشر عليه بالإحجام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن إذا استنصحك فانصح، يعني إذا طلب منك النصيحة بلسان الحال أو بلسان المقال فانصح، يعني فابذل له النصيحة، وضابط ذلك أن تختار له ما تختاره لنفسك. هذا الحق الثالث. الحق الرابع وإذا استنصحك فانصح، وإذا عطس فحمد الله فشمته. إذا عطس، العطاس ريح تخرج من البدن، ريح محتبسة تخرج من البدن، وخروجها من نعمة الله عز وجل، لأنه دليل على النشاط. خروج الريح، هذه الريح يعني العطاس، دليل على النشاط، فكان من الحكمة والرحمة، رحمة الله عز وجل، أن الإنسان إذا عطس يحمد الله، يقول الحمد لله، فيقول له من سمعه يرحمك الله، ثم يقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم. لكن في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام وإذا عطس فحمد الله، فمفهومه أنه إذا عطس ولم يحمد فإنه لا يشمت. إذا قال إذا عطس ولم يحمد الله فإنه لا يشمت، ولكن هل يذكر ويقال قل الحمد لله؟ الجواب أن في ذلك تفصيلا. فإن كان هذا العاطس، إن كان هذا العاطس جاهلا بأحكام الشريعة، يعني رجل حديث عهد بإسلام أو صبي أو ما أشبه ذلك فإنه يذكر، فيقال له من السنة إذا عطست أن تقول الحمد لله، وكذلك بالنسبة للصبيان يعلم. أما إذا كان الرجل يعلم ولكنه ترك ذلك تكاسلا وتهاونا فالسنة تدل على أنه لا يذكر، لا يقال قل الحمد لله. إذن متى يذكر العاطس إذا عطس ولم يحمد؟ نقول يذكر إذا كان جاهلا جاهلا، والجاهل كالصبي الصغير، وكذلك أيضا حديث عهد بإسلام، إنسان أسلم حديثا ولا يعرف أحكام الشريعة فتذكره. إذن إذا عطس فحمد الله فشمته، يعني قل الحمد لله. إذا قال الحمد لله قل يرحمك الله، ثم يقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم. وهنا عبارة أنبه عليها، وهي أن بعض العامة إذا شمته إنسان عطس وحمد الله وشمته وقال يرحمك الله، يقول في الرد يهدينا ويهديكم الله، يهدينا ويهديكم الله. هذا اللفظ يهدينا ويهديكم الله خطأ من وجهين. أولا أنه لم ترد به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا أيضا أنه خلاف العدل. السبب لأن الرجل خصك بالدعاء قال يرحمك الله، فأنت يجب أن تخصه بالهداية فتقول يهديكم الله، ولم يقل يرحمك ويرحمنا ويرحمك الله حتى تقول يهدينا ويهديكم الله. فأولا هذا اللفظ لم يرد، وثانيا أن الإنسان أن هذا الرجل الذي شمتك خصك بالدعاء فقال يرحمك الله، فكان مقتضى العقل والشرع أن تقول يهديكم الله لا أن تقول يهدينا ويهديكم الله. هذا هو الحق الرابع من حقوق المسلم على المسلم. الحق الخامس قال وإذا مرض فعد. إذا مرض، ما هو المرض؟ المرض خروج البدن عن حد الاعتدال، خروج البدن عن حد الاعتدال. والمرض أو المريض الذي يعاد، المرض الذي يعاد هو المرض الذي يحبس الإنسان في بيته بحيث لا يستطيع أن يخرج إلى السوق أو إلى المسجد ونحو ذلك. أما المرض الذي لا يحبس الإنسان، يعني يكون الإنسان مريضا ولكن هذا المرض لا يقعده ولا يلزمه الفراش، فإنه لا تجب عيادته، وإنما يسأل عن حاله متى لقي في المسجد أو في السوق أو في غير ذلك. يقول وإذا مرض فعده، عد. وتأمل أن اللفظ النبوي الوارد بالنسبة للمريض عيادة، يقال عيادة المريض، من عاد مريضا، والصحيح يقال زيارة. فعندنا اللفظان، لفظ العيادة يكون للمريض ولفظ الزيارة يكون للصحيح. هذا الذي هو جاءت به السنة. ولهذا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا، وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا لم يزل في خرفة من الجنة. الشاهد قالوا من عاد، فاللفظ الشرعي النبوي الذي جاءت به السنة بالنسبة للمريض أن تقول عيادة المريض، وبالنسبة للصحيح أن تقول زيارة. والناس الآن يعني لا يفرقون، يقول زيارة، حتى في المستشفيات يكتبون مواعيد الزيارة، موعد الزيارة، وهذا من حيث السنة خطأ، مواعيد العيادة. طيب عيادة المريض، عيادة المريض هي في الأصل من حقوق المسلم على المسلم، والأصل أنها فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وينبغي لعائد المريض، ينبغي لعائد المريض أن يتأدب بآداب، منها أولا الإخلاص لله عز وجل بأن ينوي بعيادته لهذا المريض وجه الله تعالى والدار الآخرة، لا يعود هذا المريض لأجل أن يحمد أو مجرد مجاملة. يعني بعض الناس ربما يعود الإنسان المريض مجاملة لئلا يقال إنه مريض ولم يعد، هذا لا يثاب على ذلك. أنت تعوده لوجه الله عز وجل، تريد أن تؤدي حقا من حقوق أخيك المسلم، هذا هو الحق الأول، الأدب الأول وهو الإخلاص لله. ثانيا من آداب عيادة المريض، ولا سيما إذا كان من آداب عيادة المريض أن يفتح لهذا المريض باب الأمل، أن يفتح له باب الأمل وأنه سيشفيه الله عز وجل من هذا المرض، بحيث يقول له هذا ابتلاء من الله عز وجل لك، وكم من مريض برئ بإذن الله، وما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، وكم من شخص أصيب بمرض كمرضك وبرئ، ويضرب له مثلا أمثلة، خلافا لمن يسد باب الأمل، يعني يدخل على المريض الحزن والكآبة واليأس والقنوط من رحمة الله عز وجل، هذا لا يجوز. ومثل هذا كونه لا يعود المريض خير له، فيدخل على المريض ويقول وجهك اليوم سيء، وجهك أصفر، وجهك فيه شحوب، فيه ضعف، كانت حالك أحسن من هذا، مما يدخل على المريض اليأس. كذلك أيضا بعض من يعود المرضى تجد أنه يأتي إلى المريض ويقول أنا أعرف كم شخصا أصابه هذا المرض واستوفاه الله، ما بقي إلا أيام وتمات، أعرف فلان أصابه المرض خلال أسبوع مات، وفلان أصابه المرض لم يمكث سوى 3 أيام ومات. مثل هذا يفتح له باب اليأس، فالواجب على العائد أن يفتح لهذا المريض باب الأمل، باب الأمل، ويقول حالك أحسن، حالك اليوم أحسن، حتى لو كان صحي دون ذلك هو أحسن، لأنه إلى خير وفي خير. رابعا أيضا من آداب زيارة المريض أن يتحرى وأن يتحين الأوقات المناسبة لعيادة المريض، فإن كان في المستشفى فهناك المشفى فيه أماكن، فيه أزمنة محددة، لكن قد يكون المريض في بيته، المريض الذي يكون في المستشفى هناك مواعيد محددة يتقيد الإنسان بها، لكن إذا كان المريض في بيته فليتحرى الأوقات المناسبة، فلا يعود مثلا في منتصف الليل أو في وقت يكون فيه نائما أو يتلقى علاج، لا، يتحرى الأوقات، وذلك بأن يسأل أولاده وأهله ما هو أنسب الأوقات لعيادته وما أشبه ذلك. أيضا من آداب عيادة المريض، ولا سيما إذا كان العائد من طلبة العلم، أن يسأل المريض عن أحواله الشرعية، فكما أنه يسأله عن أحواله الصحية، كيف أنت وكيف صحتك، يسأله أيضا عن أحواله الشرعية، كيف يتوضأ، كيف يصلي، لأن من المرضى من إذا أدخل المشفى أو المستشفى يترك الصلاة، لماذا؟ يقول لأني لا أستطيع أن أتوضأ، لأني لا أستطيع أن أزيل النجاسات، لأني لا أستطيع أن أستقبل القبلة، لأني لا أستطيع أن أفعل كذا وكذا من شروط الصلاة، وهذا كله خطأ. الواجب على المريض أن يصلي الصلاة في وقتها على أي حال كان، سواء كان متوضئا أم متيمما أم على غير وضوء وتيمم، وسواء كان عليه نجاسة أم لا، وسواء كان مستقبلا أم لا، فيتق الله ما استطاع ويفعل ما قدر عليه من الشروط والأركان والواجبات، وما عجز عنه فإنه يسقط عنه لعموم قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا كان العائد من طلبة العلم يخبره، لأن بعض المرضى قد يشق على نفسه مع أن هذا الشيء لا يجب عليه، تجد أنه يحاول أن يتوضأ وهو على الفراش، فيؤدي ذلك إلى تلوث الفراش والسرير بالماء، وبعضهم يتهاون ويتيمم مع تمكنه من الذهاب إلى دورة المياه والوضوء، فإذا كان العائد من طلبة العلم يبين له. أيضا يحثه على استغلال وقته بما ينفعه، المرض ابتلاء من الله عز وجل، يحث هذا المريض على أن ينتفع بوقته بما يقربه إلى الله من قراءة القرآن والصلاة والتسبيح والتحميد والدعاء إلى غير ذلك، خلافا لمن يأتي مثلا إلى المريض أو يحاول أن يسلي المريض بقنوات فضائية ومسلسلات وغير ذلك. هو الرجل الآن في موضع ابتلاء من الله عز وجل، وهو بحاجة إلى القرب والدنو من الله عز وجل، وأنت تشغله بهذه الأمور التي ليس فيها فائدة. نحن لا نقول يمنع من مشاهدة القنوات، لكن إشغاله بكثرة مشاهدة هذه القنوات وصده عن الذكر والدعاء وما أشبه ذلك بأشياء قد لا يكون فيها منفعة بل قد يكون فيها إثم وضرر، هذا من الأمور التي لا تجوز. أيضا مما ينبغي لعائد المريض أن يذكر المريض إذا كان مرضه أيضا من الأمراض المخوفة والمريض يعلم ذلك، أن يذكره بالوصية وبالتوبة إلى الله عز وجل وبإرجاع الحقوق إلى أصحابها إذا كان قد أخذ أموالا من الناس وما أشبه ذلك. فعلى عائد المريض أن يحرص على مراعاة أحوال المريض، كذلك أيضا أن من أداب العائد أن لا يطيل المقام عند المريض إلا إذا رأى من المريض رغبة في ذلك، بمعنى أنه إذا عاد المريض يسلم عليه ويسأل عن حاله ثم ينصرف. أما إطالة القعود عنده فقد يكون فيه إحراج له وإحراج لأهله، إلا إذا علمت أن هذا المريض يرغب في جلوسك، يعني مثلا أتيت إليه وسلمت عليه وسألت عن حالي ثم طلبت الإذن ولكنه قال أريدك أن تبقى عندي، أنا آنس بك فابقى عنده لا حرج، لأن هذا من الإحسان إلى المريض. الحق السادس من حقوق المسلم على المسلم، وإذا مات فاتبعه، إذا مات، والموت انتقال من حال إلى حال، انتقال من مرحلة أيها الأخوة إلى مرحلة، يعني ليس الموت أن تنتقل مرحلة عدمية، لا، الموت هو انتقال من حال إلى حال، لأن الإنسان في هذه الحياة، لأن الإنسان كل إنسان يمر بمراحل خمس، كل إنسان يمر بمراحل خمس. المرحلة الأولى مرحلة العدم، فهو قبل أن يكون شيئا كان لا شيء، قال الله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية أن يكون حملا في بطن أمه، يعني بعد أن لا يكون شيئا يكون شيئا في بطن أمه حملا، وقد أذكر الله عز وجل ذلك بقوله يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. المرحلة الثالثة مرحلة الخروج إلى الحياة، قال الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وهذه المرحلة أعني مرحلة الحياة الدنيا هي التي عليها المدار، هي دار الامتحان والابتلاء، وهي دار السعادة والشقاء، هذه الدار يعني الحياة الدنيا هي دار الامتحان والابتلاء وهي دار السعادة والشقاء. المرحلة الرابعة مرحلة البرزخ، وهي ما بعد موته، قال الله تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم وقال عز وجل ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والمرحلة الخامسة مرحلة البعث، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. هذه هي المراحل التي يمر بها الإنسان إذا مات. فاتبعه يعني اتبع جنازته من بيته إلى المسجد ومن المسجد إلى المقبرة حتى يدفن. من بيته إذا كان يشيع من بيته إلى المسجد ومن المسجد إلى المقبرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قراط ومن تبعها حتى تدفن ومن تبعها وكان معها حتى تدفن فله قراطان. قيل وما القراطان يا رسول الله؟ قال مثل الجبلين العظيمين أصغرهما مثل أحد مثل أحد. فالسنة أن يصلي على الجنازة لينال قراطا ثم يتبع الجنازة لينال قراطا آخر ثم بعد ذلك بعد أن يتبع الجنازة ويدفن الميت السنة أنه يقف عند قبره يقف عند القبر ويسأل الله عز وجل له الثبات. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما دفن بعض أصحابه قال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل الآن يسأل. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في قوله إن أحدكم إذا وضع في قبره إن أحدكم إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه ويسألانه عن ثلاثة أشياء عن ربه ودينه ونبيه من ربك ما دينك من نبيك. وهذه الثلاثة هي التي جعل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الأصول عليها الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم معرفتها والعمل بها أخذها رحمه الله من هذه الأسئلة الثلاثة من ربك ما دينك من نبيك. فأما المؤمن أو الموقن فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقال له نم صالحا قد علمنا إن كنت لمسلما نم صالحا فيفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها وريحها حتى يقول ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة. قال وأما الكافر أو المنافق أو المرتاب فإذا سئل من ربك ما دينك من نبيك يقول ها لا أدري. حتى لو كان يعلم في الدنيا فإنه لا يستطيع أن يجيب يقول ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيضرب بمرزبة من حديد يسمعها من يليه سوى الثقلين ويفتح له والعياذ بالله باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها فيقول ربي لا تقم الساعة وهو لم يرى شيئا من عذاب النار وعذاب يوم القيامة. إذن المشروع لنا إذا تبعنا جنازة المسلم أن نصلي عليه وأن نتبع جنازته إلى المقبرة ثم نقف على قبره ونسأل الله عز وجل له التثبيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. واتباع جنازة الميت فيه قيام بحق الميت وحق أهل الميت فيه القيام بحق الميت لأن الميت حقا وهو أن تتبع جنازته. وفيه أيضا قيام بحق أهل الميت لأن كون الناس يتبعون جنازة هذا الميت هذا مما يسليهم ويخفف عنهم المصيبة. فالناس إذا رأوا الناس يواسونهم ويعزونهم كان ذلك من أسباب إذهاب الحزن عنهم وتخفيف ما أصابهم. والسنة أيضا أن يعزى أهل الميت، أن يعزى، لكن بماذا يعزى؟ نقول أحسن ما يعزى به أهل الميت ما عزى به النبي صلى الله عليه وسلم إحدى بناته لما أرسلت إليه أن ابنتها قد ماتت، قال عليه الصلاة والسلام لمن أخبره بذلك، قال مرها فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى وفرة ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. فأحسن لفظ تعزي به الإنسان أن تقول اصبر واحتسب، اصبر واحتسب، فإن لله ما أخذ، يعني هذا الذي أخذه ومات هو لله عز وجل أمانة عنده، وله ما أبقى، وفي لفظ ما أعطى، فما أبقى فهو له، فهو سبحانه وتعالى يملك ما قبض ويملك ما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كون الإنسان يموت في هذه اللحظة وفي هذه الساعة هذا أمر قد كتبه الله عز وجل قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ومقدر، مقدر أنك تموت في هذه اللحظة. ولهذا قال الله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وإذا كان الإنسان لا يدري بأي أرض يموت، فكونه لا يدري في أي زمن يموت من باب أولى. إذا كنت لا تدري في أي مكان تموت، مع أنك تستطيع التنقل، تستطيع التنقل، تقول أنا أريد أن أموت مثلا في مكة، لكن لا تدري، ربما تموت في غير مكة، فكونك لا تدري في أي زمن تموت هذا من باب أولى. فالأمر بيد الله عز وجل، كون الإنسان يموت وما يحصل له من الموت زمانا ومكانا هذا بأمر الله عز وجل. ولهذا قال الله تعالى إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فهذا يدعونا أيها الإخوة إلى أن نشمر في العمل الصالح والاستعداد للموت، فلا يدري أحدنا متى يفجأه الموت، ربما يمسي ولا يصبح ويصبح ولا يمسي، فأنت لا تدري متى يفجأك الموت. كم من شخص مات سكتة من غير مرض، من الناس من يموت وهو ساجد، من الناس من يموت وهو نائم، من الناس من يموت بحادث، فكن مستعدا متهيئا لهذا اليوم. أسأل الله عز وجل أن يوقظ قلوبنا وإياكم من رقدات الغفلة، وأن يرزقنا التزود ليوم النقلة، وأن يوفقنا للصلاح، ويجعلنا قادة هدى وإصلاح، وأن يرزقنا اغتنام الأوقات بالأعمال الصالحات، ويجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا، وأن يختم لنا شهر رمضان برضوانه والعتق من نيرانه، ولوالدينا وجميع المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.